عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. تطلعات روسية لتغيير نظام سويفت وتعديل نظام التجارة الاقتصادي والتخلي عن النظام المالي الغربي. وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده يدها ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعية مع إيران. مقتدى الصدر يطالب أنصاره بالتصدي لأي احتلال للعراق والوقوف أمام الإرهاب وداعميه. قال مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين إن موسكو تخطط لتعديل نظام التجارة الاقتصادي الخارجي بشكل تختفي معه الحاجة إلى المدفوعات من خلال نظام سويفت بين البنوك. وأكد أوريشكين أن تهيئة الظروف المريحة لتنفيذ النشاط الاقتصادي الأجنبي تعتبر المهمة الرئيسية للسلطات الروسية في الوقت الحالي، وأشار إلى لقاء مع الجانب التركي الأسبوع المقبل لبحث كيفية إعداد عملية المدفوعات، لافتاً إلى تحسن الوضع مع الصين في هذا الجانب، ما يؤدي إلى تغيير جذري من خلال مناقشة عدد من الأفكار المبتكرة. وشدد أوريشكين على أن روسيا لن تكون منغلقة اقتصادياً، بل ستتعاون بشكل علني مع أي دولة، لكن تحقيق ذلك يتطلب وجود مؤسسات مالية موثوقة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين. بعد تحية، إلى أي حد يمكن عمل نظام بديل سويفت لتسهيل نقل الأموال بين الدول؟
قبل العام 1973 كانت معظم الدول تتعامل بالتبادل بالعملات المحلية مقابل ضمان الذهب، وبالتالي الخروج من السويفت ليس بالأمر الكارثي، بالعكس هو سيعطي مجال أفضل للدول لتتعاطى بعلاقات تجارية ثنائية أفضل، لأن اليوم أي دولة تتجه لإقامة أي علاقة ثنائية أو تجارية مع أي دولة أخرى إذا لم ترضى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على الشروط التي تريدها تمنعها من العمل بالسويفت. فروسيا اليوم تمتلك مصادر الطاقة الغاز، وهي فرضت شراء الغاز بعملة الروبل، وبالتالي الروبل لا يخضع اليوم للإشراف الأمريكي المالي بالتحويلات المالية، لأن المركزين الأساسيين اليوم لتحويل المال في العالم في نيويورك وفي أوروبا باليورو، وبالتالي اليوم آسيا تتحضر للخروج من تحكم السويفت الأمريكي والأوروبي بها، وهي تصر روسيا بشكل أساسي على كسر هذا الحظر المفروض والتوجه إلى التبادل بالعملات المحلية مقابل ضمان الذهب. بالتالي المستقبل اليوم سيكون للذهب بشكل كبير، بيع الغاز بالعملات المحلية، وخلق إطار جديد للتعاطي التجاري الثنائي والثلاثي والأكبر خارج نفوذ السياسي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال واقع التبادل المالي.
هل لهذه البدائل أثر على الدول المتعاملة بنظام سويفت في ظل الشراكة بين روسيا ودولة كبرى مثل الصين؟
أبداً، هذا سيكون له أثر إيجابي على الدول الصاعدة والقوية في آسيا وعلى الأسواق الناشئة، وسيكون له أثر سلبي على واقع الدولار بشكل أساسي، لأن الدولار اليوم يتجه إلى فرض فوائد، وبالتالي هذه الفوائد ستؤدي إلى انكماش اقتصادي وإلى تضخم وإلى حالة اقتصادية سلبية. هنا الواقع الصين اليوم، نعم هي الصين القوية جداً اقتصادياً والتي تتجه إلى فرض نظام اقتصادي جديد في العالم خارج النفوذ الأمريكي، أكثر عدالة من التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية ودونه شروط سياسية، وبالتالي اليوم هناك الصين أنشأت بنك للتمويل وانضم له حتى الآن 52 دولة من العالم، وهناك تقارير عن انضمام دول أكثر، لأن واقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعقوبات الأمريكية ونظام السويفت الأمريكي أصبح يعني يتصدره الكثير من الشروط السياسية التي تؤذي اقتصاديات الدول ولا تسمح لاقتصاديات واعدة وناشئة بالتطور.
نجاح روسيا في تعاملاتها المالية، يعني هل أجبر الغرب على تغيير أفكارهم في التعامل مع موسكو في الشق الاقتصادي؟
يعني بطبيعة الحال اليوم ما حصل هو كسر للعقوبات الغربية حتى الآن على روسيا، والشتاء قادم، وبالتالي الكلمة الفصل ستكون في نهاية شهر آب، وبداية شهر أيلول، والاتفاقيات التي ستجرى والتي ستتم بواسطة بيع الغاز بالروبل إلى أوروبا عاجلا أم آجلا سيتم هذا الاتفاق، وبالتالي بدل أن يكون هناك حصار على الروبل كان الحصار على اليورو، ونرى اليوم أن اليورو هو المتضرر الأكبر من هذا الواقع المالي والاقتصادي الجديد.
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على ضرورة وصول العلاقات مع إيران إلى الوضع الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بإيجاد حلول لمصادر قلق الرياض. وفي مؤتمر صحفي بعد قمة جدة للأمن والتنمية، قال بن فرحان إن يد المملكة ممدودة لإيران، واصفا محادثات الجانبين بالإيجابية، لكنها لم تصل لنتائج حتى الآن، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة. وبين الوزير أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد غروي. بعد التحية، يعني كيفية الوصول إلى علاقات طبيعية بين السعودية وإيران في الوقت الحالي؟
تحياتي لكم. أنا أتصور بأن إيران من ضمن سياساتها هي مد يد التواصل وجسور المودة فيما بين دول الجوار وخاصة الدول الإسلامية، وهذه سياسة الرئيسي الجديد القديمة التي دائما يقول بأننا أولوياتنا هي دول الجوار والتواصل مع دول الجوار. وأيضا السعودية لما لها من وزن في هذه المنطقة، أيضا إيران سوف لن تدع السعودية تذهب بعيدا في أحضان الأمريكان والإسرائيليين، على الرغم من الطعنات التي تواجهها الإدارة السعودية للطرف الإيراني والأخطاء الاستراتيجية التي تقوم بها السعودية بالذهاب بعيدا في التحالفات يعني مع دول عدوة للمنطقة ولشعوب هذه المنطقة، إلا أن إيران بسياستها وبحنكتها سوف لن يجعلوا من الأمريكان يأخذوا كل المجال في هذا الإطار، لأن الإيراني يعتقد بأن أمن المنطقة هو من خلال التوافق ومن خلال التعاون المشترك فيما بين دول المنطقة، وهذا الأمن لا يمكن شراؤه من الخارج، ولا يمكن للأمريكي أن يأتي للأمن للسعوديين ولا لدول هذه المنطقة، إنما هذا الأمن يمكن من خلال التوافق، من خلال الحوار، ومن خلال يعني التواصل فيما بين شعوب هذه المنطقة، وليس من خلال يعني إدخال أطراف خارجية تأتي من آلاف الكيلومترات إلى هذه المنطقة لكي تؤمن أمن هذه المنطقة سواء السعودية أو الدول الخليجية الأخرى.
إلى أي مدى يمكن لطهران تقديم حلول لمصادر القلق السعودية كما يقول وزير الخارجية بن فرحان؟
أتصور أن ليس هناك ما يقلق دول الجوار في هذه المنطقة، يعني حتى الإيراني في أوج قدرته في المنطقة وحتى في أوج قدرته أثناء المناورات هو يرسل رسائل إيجابية للأطراف المجاورة ولدول الجوار الإسلامية خاصة منها وخاصة الدول الخليجية. يعني عندما رأينا الحصار الذي حصل على قطر كانت إيران هي في الأولوية في دعم الأخوة القطريين، وغير ذلك حتى لو حصل هناك أي مشكلة مع السعودية سنرى إيران في الأولوية، وستكون إيران هي الدولة الجارة التي ستدعم السعودية في أي قلقلة أو أي حرب تحصل في المنطقة. إيران لم ولن تكون دولة مزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة، إنما كل ما يحكى ويقال عن إيران إنما هي دعاية أمريكية إسرائيلية لحلب الخليجيين ولبيعهم المزيد من السلاح وإلى آخره، وسرقة مقدراتهم ونفطهم وما إلى هنالك. هذا ما يعرفه جيدا الإيراني، ولذلك هو لم يقطع شعرة معاوية مع هؤلاء، وهو ذاهب بعيدا وهو يتنازل كثيرا لمصلحة توثيق هذه العلاقة مع السعودية، كما قلت رغم الطعنات السعودية المتكررة للطرف الإيراني في هذا الإطار.
قمة جدة، ماذا تمثل إيران وما هي الرسائل التي استشفتها منها؟
أنا أتصور أن لا شيء جديد في قمة جدة استراتيجي بالمعنى الواقعي، كل ما كان موجودا وكل الكلام الذي حكي في قمة جدة لم يكن هناك ما هو جديد. الأمريكي دائما يقول بأننا نلتزم أمن دول المنطقة وإلى آخره، وعندما يحصل أي شيء في هذه المنطقة ولن نرى الأمريكي إلى جانب هذه الدول. لذلك أنا أعتقد إلى جانب قمة جدة كان هناك حوارات استراتيجية ولو سرية فيما بين دول عربية، والذي سمعناه من حوار إيراني مصري، إيراني أردني، إيراني سعودي، ما هو إلا الوجه الآخر لهذه الدول التي لا ترغب الدخول في مهاترات ومشاحنات مع الطرف الإيراني، إنما كلما ذكر وكلما قيل ما هي إلا وعود على ورق أعطيت لهذا وذاك، لن تؤتي ثمارها حين يجد الجد في أي مرحلة قادمة.
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره بالتصدي لأي احتلال يواجه البلاد، وفي بيان له تضمن 13 نقطة حذر الصدر من التطبيع بين العراق وإسرائيل وعرقلة أي عودة لحزب البعث. كما وجه أنصاره إلى الوقوف ضد الفساد بأسلوب مركزي والاستعداد للتضحية ضد أي احتلال وأن يكونوا سدا منيعا ضد التطبيع الذي يقترب، وطلب بوقف العنف ضد الأقليات والأعراق والطوائف والعمل على تقريب وجهات النظر بين الجميع. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي أثير الشرع بعد تحية. ماذا بين السطور في بيان السيد مقتدى الصدر ومن يقصد بالإرهاب والفساد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النقاط التي ذكرت خلال خطبة صلاة الجمعة من قبل سماحة السيد الصدر وطبعا على لسانه بالنيابة كانت عبارة عن خارطة طريق توجيهية للحكومة المقبلة، لكن شريطة أن يكون رأس الحكومة ينال مقبولية من قبل القواعد الشعبية، وأن لا يكون يعني تسنم منصب رئيس الوزراء في السابق. وطبعا وجه الكثير من النقاط، منها فتح ملفات الفساد وأيضا عدم التدخل بالشؤون الداخلية، وأيضا إنهاء أو إكمال تواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، الكثير من النقاط. لكن يعني عندما نتحدث عن التدخل الأجنبي، هناك تدخل إيجابي وهناك تدخل سلبي. إذا ما نال العراق فعلا دعم إيجابي من كل النواحي فسيكون هذا التدخل مرحب به، إنما كتواجد مسلح على صعيد أنه هناك قوات يعني تضم العديد من القوات يعني المسلحة التي ربما ليست مهمتها التدريب والاستشارة والمشورة، إنما يعني ربما ينظر لها على أنها في أي لحظة تشن هجمات على بعض الفصائل، ومنها طبعا سرايا السلام التي يقودها سماحة السيد مقتدى الصدر. لذلك هذه النقطة يعني نعتبرها هي خارطة طريق للحكومة المقبلة، وعلى الحكومة المقبلة أن تكون يعني قادرة على تحمل المسؤولية كما جاء بالنقاط، وأيضا متابعة كل النقاط العالقة مع دول الجوار، لا سيما ملف المياه وأيضا ملف النفط، وكذلك أيضا التعاون في المجالات جميعا، وأن يتم التعامل مع الدول بالمثل. يعني عندما تركيا تتعامل بغلق أو ببناء السدود، يجب أيضا أن نكون نحن أن نبني السدود نتعامل بالمثل بما يخص البترول، وأن نمنع صادرات البترول عن تركيا. يعني هذه مثل ما قلنا لكم هي خارطة الطريق لحكومة قادمة، لكن رئيس الحكومة لن يكون يعني هو نفسه. ربما هناك أخبار عن تسنم السيد نوري المالكي زمام الأمور، وطبعا جوبها بالرفض القاطع، والآن بصدد إعلان حكومة يعني تنال برضا الصدريين وسماحة السيد الصدر على وجه الخصوص.
هل المستوى السياسي العراقي يريد التطبيع مع إسرائيل في ظل التحديات التي تواجه هذه الخطوة داخليا وأثره على السياسة العراقية؟
يعني كان هناك قانون شرع داخل قبة البرلمان، هذا القانون وجه بالرفض القاطع لعدم التطبيع، لكن لم يوقع من قبل رئيس الجمهورية دكتور برهام صالح. يعني هذا الأمر حساس جدا. إذا لاحظتوا البيان الختامي لمؤتمر جدة هناك العديد من التوجيهات، لا سيما لم يعني يتمخض مؤتمر جدة عن جدوى انعقاده. لذلك أعتقد أن العراق سيصبح قبلة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، كون أنه يعني السعودية والإمارات ربما وصلت إلى ذروة تصديرها أو إنتاجها للنفط وتصديرها أيضا، لكن العراق لا يمتلك بنية تحتية نفطية قادرة على زيادة إنتاج النفط. لذلك موضوع التطبيع أعتقد يعني شوفولين يركز هذا الموضوع بصورة مباشرة إنما بصورة غير مباشرة. يعني أعتقد إنه هذا الموضوع سوف يكون يعني غير ذات جدوى، بخصوص يعني خصوصا أن العراق يحتاج إلى تنمية اقتصادية، تنمية سياسية، وتنمية بكل المجالات، لكن القانون سيبقى نافذ القانون العراقي تحت قبة البرلمان. وأعتقد إنه سيكون هناك تعاون غير مباشر
لكن تبقى موضوعة يعني عدم التطبيع هي قائمة، ويعني يجابه برفض قاطع بإعادة أو هناك علاقات مع الكيان الصهيوني.
كيف سيواجه الصدر هذه الأوضاع مع انسحاب كتلته من البرلمان وأصبحت بدون صوت سياسي يؤثر على شكل مطالباته؟
أنا يعني شوفي، نعتقد جميعا بأن السيد الصدر يعني موجود في العملية السياسية حتى وإن انسحب من داخل السلطة التشريعية اللي هو البرلمان. يعني هو طبعا إذا لاحظتم هناك أكثر من 2 مليون مصلي بعد أن طلب من الجماهير، ليس فقط الجماهير الصدرية، إنما كان هناك حضور يعني من باقي المكونات، مكونات الشعب العراقي. ذلك كانت هناك هذه إشارة بأنني يعني أمتلك زمام الأمور، وبإشارة إشارة واحدة وتوجيه واحد، إذا أخفقت أي حكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي المتبع. يعني أنا أعتقد أنه الحكومة المقبلة سوف تنفذ برنامج التيار الصدري أو الكتلة الصدرية أو التحالف الثلاثي، سيما نحن الآن ويعني وصلنا إلى يعني إلى ختام المباحثات، وإلى هناك مباحثات بين الإطار التنسيقي والبارتي والحزب الديمقراطي الكردستاني، كذلك مباحثات مع تحالف السيادة السني. كلا التحالفين يمتلكان نقاط عدة، اعتقد تم التوصل الى اتفاق يفضي الى فعلا مشاركة الجميع بهذه الحكومة، وطبعا من شأنه أن يرضي السيد الصدر. ويعني أنا قلت لكم أن النقاط 10 و13 التي جاءت في خطبة الجمعة هي عبارة عن خارطة الطريق، إذا تم الخروج عنها فبالتأكيد يعني هناك أمر ما سيحصل. لكن لا ننسى بأن العراق سوف يكون محط أنظار الدول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي لتعويض النقص الحاصل في الطاقة، النفط والغاز، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. لذلك نعتقد يعني في المرحلة المقبلة لن يكون يعني سهلا، إذا صح التعبير سيكون محط أنظار واهتمام دولي عالمي، وإذا أي إخفاق أو أي مشكلة أو أي أزمة داخلية في العراق أعتقد ستواجه بتدخل أممي، وسيكون هناك قرار لإنهاء الأزمات داخل العراق بأي ثمن كان.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت قيادة قوات جمهورية دونتسك الشعبية إن القوات المتحالفة لجمهوريتي دونتسك ولوغانسك تمكنت من تحرير 253 مركزاً سكنياً في دونباس من براثن القوات الأوكرانية، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفوكا. وفي وقت سابق قال رئيس جمهورية دونتسك إن القوات دخلت أطراف سوليدار وفرضت تطويقاً عملياتياً على بلدة سيفرسك، ويتعتزم تطوير الهجوم ليصل إلى أرتيوموفسك. قال وزير الدفاع السربي إن الطائرة الأوكرانية AN-12 التي تحطمت في اليونان ليلة الأحد كانت تقل 11.5 طن من المنتجات الدفاعية من صربيا متوجهة إلى بنغلاديش. وفي السياق قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردنية إن الطائرة لم تكن وجهتها النهائية الأردن، مبينا أن الطائرة طلبت الإذن للتوقف في الأردن بحدود الساعة 9:30 ليلا للتزود بالوقود ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنغلاديش. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 3 أشخاص برصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مدينة توباس بالضفة الغربية، وتعاملت الأطقم الطبية مع 3 إصابات برصاص الحي في الأطراف السفلية وصفت بالبسيطة ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم، وذلك استباقا لاحتجاجات تطالب بحكومة مدنية في البلاد. ووضعت القوات كتلاً خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها ولسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش. انسحب قسم من المتمردين التشاديين والمجموعات السياسية من المحادثات مع المجلس العسكري التشادي التي تستضيفها قطر، متهمين الحكومة بالسعي لزعزعة جهود السلام من خلال المضايقات والترهيب والتهديد ونشر المعلومات المضللة. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. تطلعات روسية لتغيير نظام سويفت وتعديل نظام التجارة الاقتصادي والتخلي عن النظام المالي الغربي. وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده يدها ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعية مع إيران. مقتدى الصدر يطالب أنصاره بالتصدي لأي احتلال للعراق والوقوف أمام الإرهاب وداعميه. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
قال رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر إن كميات الغاز في الخزانات لا تكفي لقضاء الشتاء بدون إمدادات الغاز الروسية، وأشار إلى أن مستودعات التخزين ممتلئة بنسبة 65%، وهو رقم أفضل من مؤشر الأسبوع الماضي، لكنه في الوقت نفسه لا يكفي لسد الحاجة. وتوقع مولر ثبات أسعار الغاز، موضحا أن هذا الأسبوع لم يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار. أكد جيمس غورمان المدير العام للمصرف الأمريكي أن احتمال حدوث ركود في أوروبا يفوق نسبة 50%، لكن غورمان لا يعتبر أن الركود يشكل مشكلة كبيرة وجدية، إذ إنه أعرب عن اعتقاده بأن العالم لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، بل سيكون قادرا على التأقلم معه والتغلب عليه بسرعة. وأضاف غورمان أن العالم لن يواجه تضخما خارج نطاق السيطرة، لكن لا يوجد شك في أن العالم سيعيش أوقاتا غير هادئة. أفادت وكالة فارس بأن التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين لمدة 25 سنة قادمة أسفر عن مضاعفة حجم صادرات النفط الإيراني إلى بكين بمقدار 8 أضعاف. وأشارت الوكالة إلى أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت في عام 2021 بمقدار 193%، وفي عام 2022 ارتفعت بمقدار 168% قياساً مع عامه السابق، وأن أحد أسباب ذلك هو اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة. قال الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي إنه سيتم توجيه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشاريع جديدة. وأوضح النصيبي أن هذه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها ستوجه لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها بهدف خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية والخدمات وتسديد الديون. ووصف نصر الدين النصيبي المحادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق قرض وصفها بالصعبة، قائلا إن الصندوق حذر جدا، وذلك بسبب فشل تونس في تطبيق اتفاقين سابقين مما أدى إلى خسارتها شيئا من ثقة الصندوق الدولي.
ومن الأخبار الاقتصادية ننتقل إلى مجموعة من الأخبار الرياضية مع خالد عبد الجبار.
أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وقال النادي في بيان رسمي أنه ضم ليفاندوفسكي بعقد مدته 3 سنوات، من المنتظر أن يوقع عليه مع إمكانية التمديد لعام آخر. وسيلتحق النجم البولندي ببعثة فريقه الجديد يوم الأحد في الولايات المتحدة في إطار جولته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد. عزز الزمالك المصري من صدارته لترتيب الدوري المصري بعد فوزه بهدفين نظيفين على غزل المحلة سجلهما المغربي أشرف بن شرقي ضمن منافسات الجولة 25. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة، في حين خسر الأهلي بذات النتيجة أمام الوصيف بيراميدز على استاد الدفاع الجوي. بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، في حين وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري. حجز المنتخب الإسباني مقعدا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بعد فوزه المثير على الدنمارك بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات المجموعة الثانية. كما حققت ألمانيا العلامة الكاملة في المجموعة نفسها بفوز كبير على فنلندا بثلاثة أهداف نظيفة، لتتأهل ألمانيا لربع النهائي متصدرة للمجموعة ب9 نقاط. تأهل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه في نصف النهائي على نظيره التونسي 29-27، وسيلاقي المنتخب المصري في النهائي منتخب الرأس الأخضر الذي فاز على المنتخب المغربي 23-19. تأهلت التونسية مروة بوزياني إلى نهائي سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى أوريغون 2022، وأكملت بوزياني السباق المؤهل للنهائي في المركز الثالث في 9 دقائق و12 ثانية و14 جزءا من الثانية، في حين حلت الكازاخية نورا جيروتو في المركز الأول ب9 دقائق و1 ثانية و54 جزءا من الثانية، وجاءت الإثيوبية ويروكوها جيتاشيو في مركز الوصافة ب9 دقائق و11 ثانية و25 جزءا من الثانية. وفي سباق 110 حواجز للرجال بلغ الجزائري أمين بوعناني نصف النهائي مسجلا زمنا وقدره 13.4 ثانية، وحل ثانيا خلف الإسباني أسير مارتينيز في 13.3 ثانية.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
أطلقت الإمارات البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، كما أعلنت عن تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء. ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج الذي يمتد 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية. يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير إلى أقل من 1 متر، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة. انطلقت في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق أعمال تصوير الفيلم السينمائي الصيني عملية الوطن من بطولة وإنتاج النجم العالمي جاكي شان. الفيلم مشروع صيني إماراتي وتدور أحداثه حول عملية إجلاء مواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015، وسط تسليط الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع محفوف بالمخاطر. حققت الفنانة السورية الشابة لما زكريا رقماً قياسياً ودخلت موسوعة جينيس بعد نجاحها برسم أكبر لوحة لدوائر المندالة. وذكرت لما أنها خططت لعملها الفني لمدة 2 واستغرقت لوحتها نحو 5 أشهر من العمل الفعلي بمعدل 6 ساعات يومياً. وتمكنت الفنانة الشابة من رسم 4096 دائرة مندالة بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة، أكبرها بقطر 2 مترين وأصغرها بقطر 2 سنتيمترين، وعلى 8 ألواح من خشب الـ MDF لتجمعها معا بمساحة 25 مترا مربعا تقريبا. قرر مهرجان المنصورة المسرحي في دورته الأولى تكريم الفنان المصري الكبير محمد صبحي الذي يعد رمزا كبيرا من رموز المسرح وقيمة فنية قدمت للمسرح الكثير من الأعمال القيمة على مدار السنوات الماضية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في دورته الأولى قرر مهرجان المنصورة المسرحي تكريم قيمة فنية كبيرة وعلامة مميزة في تاريخ المسرح المصري لما له من أعمال مسرحية كثيرة وذو قيمة فنية كبيرة. لذلك كرم مهرجان المنصورة المسرحي خلال دورته الأولى النجم المصري الكبير محمد صبحي خلال حفل افتتاح المهرجان الذي يقام برعاية دكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار. انطلق مهرجان المنصورة المسرحي أمس السبت الموافق 16 يوليو ويستمر حتى الجمعة الموافق 22 يوليو، وسيقام حفل افتتاح المهرجان بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة. يرأس المهرجان في دورته الأولى دكتور أيمن الشيوي ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط، أما رئيس التنفيذي للمهرجان وصاحب فكرته النائب البرلماني أحمد سلام الشرقاوي. كانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن شروط المشاركة، وهي أن لا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة ولا تقل عن 45 دقيقة، وأن لا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية. وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت. كما سيتضمن المهرجان 13 ورشة فنية في أغلب مجالات المسرح، منها التمثيل، الكتابة المسرحية، قراءة النص المسرحي، تأثير الموسيقى في المسرح، الإعداد الموسيقي، الديكور والتكنولوجيا، المكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة والحكي. وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من ملفات. تطلعات روسيا لتغيير نظام سويفت وتعديل نظام التجارة الاقتصادية والتخلي عن النظام المالي الغربي. وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده يدها ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعية مع إيران. مقتدى الصدر يطالب أنصاره بالتصدي لأي احتلال للعراق والوقوف أمام الإرهاب وداعميه. في الاقتصاد، ألمانيا تشتكي من قلة كميات الغاز في خزاناتها وتحذر من شتاء صعب. أما رياضياً، برشلونة يعلن انضمام روبرت ليفاندوفسكي لصفوفه بعد اتفاق مع بايرن ميونخ. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.